الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة ويواصل الحصار على المستشفيات. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق التوغل وتقنص جنوده. حزب الله يستهدف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال قصف لقوات الاحتلال طال منزلا في دير البلح فجر اليوم. إلى ذلك انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 6 شهداء فلسطينيين إثر القصف العنيف للاحتلال على مدينة حمد شمال خان يونس. كما أطلقت مروحيات وآليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ووصلت جثامين 3 شهداء لمستشفى الكويت التخصصي جراء قصف الاحتلال منزلا وسط رفح. من جهته ناشد الدفاع المدني الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري لتوفير احتياجات الدفاع المدني لحماية المدنيين. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال طوقت مستشفيين آخرين في قطاع غزة وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة. وقال الهلال الأحمر إن أحد أفراده استشهد عندما دهمت دبابة الاحتلال مناطق في محيط مستشفيي الأمل وناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع وسط قصف وإطلاق نار مكثف. وأضاف أن مدرعات الاحتلال أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة في محيطه، وأن جميع الفرق الطبية في خطر شديد وفي حالة حصار تام. من جانبها قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 المرضى والعاملين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. حول آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة لا سيما الوضع في المستشفيات، نتابع ما يقوله الإعلامي أحمد سهمود.
حتى هذه اللحظة يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على محافظات جنوب قطاع غزة، تحديدا في منطقة رفح، حيث قصف منزلا لعائلة برهوم. وصل 3 شهداء بفعل هذا القصف لمستشفى الكويت التخصصي، بالإضافة إلى غارات أخرى كانت في محيط مدينة رفح. والمناطق الشرقية سجلت قصفا مدفعيا، بالإضافة إلى قصف عدد من الأراضي الفارغة. وفي مدينة خان يونس توغل الجيش الإسرائيلي بريا وتقدم نحو مستشفى الأمل ويحاصر مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر لليوم الثاني على التوالي على غرار محاصرته لمجمع الشفاء في شمال غزة. نحن نتحدث عن مناطق الجنوب في البداية، وحصار مستشفى الأمل مستمر ومتواصل، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تؤكد انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي عن الخدمة، بالإضافة إلى أن وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت مقطوعة منذ 72 ساعة في محافظة خان يونس. والجيش الإسرائيلي يواصل حصار الجمعية، يواصل حصار المستشفى ويكثف قصفه المدفع على محيط المستشفى، ويكثف أيضا من اعتقالاته ضد المواطنين الفلسطينيين. وقد استشهد في الأمس موظف في الجمعية، وسجل صبيحة هذا اليوم عدد من الشهداء في تلك المناطق. وفي مدينة دير البلح التي تتواجد بها حاليا قصف الجيش الإسرائيلي منزلا ليعود لعائلة سلمان في دير البلح. على إثر هذا القصف يعني انتشل 18 شهيدا من هذا المنزل، وقد تحاول طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة أيضا انتشال أعداد أخرى من الجثامين، بالإضافة إلى ما يحصل في مناطق شمال قطاع غزة. نحن نتحدث عن حرب إسرائيلية ضد مجمع الشفاء الطبي مستمرة لليوم الثامن على التوالي، والحديث لا زال يدور عن إطلاق مناشدات استغاثة من المواطنين الفلسطينيين في محيط المجمع لإنقاذهم، لإنقاذ المصابين، لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض، ولانسحابهم أيضا بإجلائهم بسلام من تلك المناطق التي تعتبر ساحة حرب يعني عارمة وكما وصفها سكان الفلسطينيون. بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قصف منطقة دوار الكويت، وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين بعدم التجمع في تلك المنطقة حتى لا يعرضوا حياتهم من الخطر. الجيش الإسرائيلي قصف هذه المنطقة حيث كان يعني يستهدف تجمعا أو اجتماعا للمواطنين الذين تطوعوا لتأمين هذه المساعدات في إطار استهدافه المستمر لها.
I أكدت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة حي الزهراء وسط قطاع غزة. وكانت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة قرب مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة قد تجددت فجر اليوم. وأعلنت كتائب القسام أن تمكن مجاهديها من قنص 3 جنود صهاينة في محيط مجمع الشفاء الطبي واستهداف دبابة من نوع ميركافا غرب تل الهوى وتدمير دبابة وجرافة شمال شرق بيت حانون. من جهتها أكدت سرايا القدس أن مقاوميها اشتبكوا مع قوات الاحتلال واستهدفوا إحدى آلياته جنوب مجمع الشفاء وأخرى في منطقة المشروع غرب خان يونس. قالت مصادر في المقاومة الفلسطينية إن رد الاحتلال سلبي على ورقة المقاومة ويرفض مطالبها ويتعاطى مع مرونة حماس بشكل خاطئ. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لا أجواء إيجابية في الجولة الحالية من المفاوضات بالدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وكذلك لا صحة لتسريبات إعلام الاحتلال حول تنازلات وحلول وسط تم تقديمها لحركة حماس. هذا ما أكدته تصريحات صحفية لمسؤولين في الحركة لبعض وسائل الإعلام. وبعدما كانت هيئة البث العبرية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي استعداد تل أبيب لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة وأنها وافقت على مقترح أمريكي بشأن عودة النازحين إلى شمال غزة وتنتظر رد حماس، قالت مصادر في الحركة إن التسريبات الإسرائيلية دعاية بائسة ترمي إلى تغطية تعنت حكومة الاحتلال والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسرها، مؤكدة عدم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق. قياديون آخرون في المقاومة الفلسطينية كشفوا عن تأزم المشهد على طاولة المفاوضات وقالوا إن الأمور تتجه إلى طريق مسدود، كما شددوا على ألا تراجع في الموقف الفلسطيني ولا تبادل للأسرى مع استمرار العدوان والمجازر والحصار على قطاع غزة. وبحسب التقارير فإن المقترح الذي يتحدث عنه الإعلام العبري يتضمن رفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إلى 700 بدل 400 وهو الرقم الذي جاء في الرد الإسرائيلي الأخير، كما يتضمن الإفراج عن 100 أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام المؤبدة، وينص على صيغة توفر عودة متدرجة للنازحين إلى شمال غزة. لكن مصادر حماس تقول إن الرد الإسرائيلي سلبي ولم يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار، ولم يتم ذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، كما أن قضية عودة النازحين لشمال القطاع تم الحديث عنها بأعداد محدودة وبأن تقتصر على النساء والأطفال، وهو مقترح لن يقبل به أي فلسطيني.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة. وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة المقابلة لبلدة الخيام جنوبية لبنان وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية. كما استهدف حزب الله موقع رويسات العلم في تل الكفر شبه اللبنانية المحتلة وموقع جل العلم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوهما إصابة مباشرة. أعلن نائب الأمين العام لحزب الله أن محاولة الكيان الإسرائيلي التوسع في الاعتداءات المدنية في بعلبك أو البقاع الغربي أو أي مكان آخر سيتم الرد عليها. وقال الشيخ نعيم قاسم إن الرد على قصف بعلبك تم بعد ساعة وتم استهداف أماكن استراتيجية إسرائيلية، مؤكدا أن حزب الله لا يخشى شيئا مهما كان الثمن ومهما كانت الصعوبات، وأضاف أنه لولا المقاومة سلاحها لما ارتدع كيان الاحتلال، مشددا على أن المواجهة اليوم هي مساندة المقاومة في غزة. أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجنود الصهاينة شمال الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف نقلت فتى فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص إلى المستشفى شمال شرقي طول كرم. كما أبلغ الهلال الأحمر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس. وكان فتى فلسطيني أصيب مساء أمس بالرصاص الحي خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية يعزون وحجة شرقي قلقيلية ومخيم عقبة جبر في أريحة وبلدة سيلة الظهر جنوب مخيم جين وبلدة بيت أمر شمال الخليل. للمزيد بشأن جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة نتابع ما تقوله الإعلامية رايا عروق من جنين.
اليوم 171 من الحرب على غزة تتواصل اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للبلدات والقرى ومخيمات الضفة الغربية. وأيضا كان هناك مساء الليلة الماضية تسجيل لعدد من الإصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك 3 إصابات برصاص الاحتلال في مدينة نابلس بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال هذه المدينة واندلعت هناك المواجهات. تواجدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد كبير من أحياء مدينة نابلس وأيضا في محيط البلدة القديمة. وكان هناك مثل ما قلنا تسجيل ل3 إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين. أما الإصابة الرابعة فسجلت في قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس بعد مواجهات أيضا اندلعت في هذه البلدة عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأمس ببلدة بيت فوريك. وفي طول كرم كان هناك اقتحاما لعدة ضواحي في هذه المدينة وأيضا في بلدة قفين قرب طول كرم ما أدى إلى إصابة طفل فلسطيني بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد اندلاع المواجهات. في جنين كان هناك أيضا عدة اقتحامات منذ مساء الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة في بلدة جلبون شمال شرق مدينة جنين كان هناك اقتحاما عنيفا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقال لعدد من المواطنين. وجاء هذا بعد أن قالت كتيبة جنين في بيان مقتضب بأنها استطاعت التسلل إلى مستوطنة ميراغ وإطلاق الرصاص على هذه المستوطنة المقامة على أراضي بلدة جلبون شرق مدينة جنين. بعد ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه البلدة وكان هناك تفتيشا وتحقيقا ميدانيا مع المواطنين. كما كان هناك اقتحاما لعدد كبير من البلدات في شمال شرق مدينة جنين وأيضا في غربها. هذه الاقتحامات هي اقتحامات شبه يومية في البلدات والقرى القريبة من جنين يجري الاحتلال الإسرائيلي فيها تفتيشات وتمشيطات وتحقيقات ميدانية.
يسعى مجلس الأمن الدولي مجددا اليوم إلى تبني نص يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة. واستخدمت روسيا والصين يوم الجمعة الماضي الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، بما يتلائم مع المطالب الإسرائيلية والذي وصفته روسيا بالمنافق. في سياق متصل دعت الصين مجلس الأمن إلى دعم وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار فورا وإنهاء الحرب في غزة. كشف مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الكيان الصهيوني أبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يوافق بعد الآن على إيصال أي قوافل غذائية تابعة للأنروا إلى شمال قطاع غزة. وقال فيليب لازاريني إنه اعتبرا من يوم أمس فإن الأنروا باتت غير قادرة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة، وتابع أن هذا أمر شائن ويجب رفع القيود، مشيرا إلى أن الأنروا أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى جميع مجتمعات النازحين في غزة. تعاني النساء الفلسطينيات كثيرا بسبب العدوان الصهيوني على القطاع، حيث يتعرض بعضهن لاستهدافات عديدة من جانب الجنود الصهاينة، إضافة إلى فقدان المستلزمات الصحية والطبية التي تعرض حياتهن للخطر، لا سيما الحوامل. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما أفدت به سناء زكارينا الخبيرة في العلاقة الدولية من جنين.
المرأة الغزاوية في هذا الوقت بالذات الذي صمدت أمام حالة الحرب الصهيونية التي استهدفت النساء بشكل خاص، وكان هناك بعض الدراسات والمنظمات الأوروبية التي تحدثت عن استهداف النساء بشكل خاص في قطاع غزة، وهذا الشيء كان ملفت للانتباه حينما نتحدث على 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال، حينما نتحدث أن في كل يوم يرتقي 63 امرأة في هذا العدوان، نقول أننا أمام مجزرة حقيقية بحق النساء في قطاع غزة. يعني الاحتلال الصهيوني يستهدف النساء، وهذه ليست المرة الأولى، وإنما منذ 48 هناك استهداف خاص للنساء حينما نتحدث عن مجزرة دير ياسين، وكانوا يبقروا بطون النساء والحوامل، استهداف النساء أيضا في تل الزعتر، وبالتالي هذا امتداد لسلوك وديدن الاحتلال الصهيوني الممتد منذ القديم ولغاية هذا اليوم. يعتبرون أن استهداف النساء لأنها تعتبر المرأة هي الأساس في التنشئة للمقاومة الفلسطيني، حينما عجزت آلة الحرب الصهيونية أن مواجهة هذا المقاتل الفلسطيني الذي تحدثت عنه معظم التحليلات العسكرية عن بسالة هذا المقاوم، فأرجع ذلك إلى تنشئة هذا المقاوم، وكان أسباب التنشئة هي المرأة الفلسطينية، حينما تتحدثين أن القيم حسب الدراسات السلوكية والنفسية أن القيم التي يبنى عليها الفرد تكون منذ المراحل الأولى لحد عمر 8 سنوات، وهذه المرحلة العمرية مسؤولة عنها المرأة بشكل خاص، وبالتالي يعتبرون أن المرأة هي أساس ما يحدث في قطاع غزة، أساس لهذا المقاومة الفلسطيني، وينتهجون إلى التطهير العرقي وهو استهداف النساء من أجل الخلاص من هذا الإنسان الفلسطيني المقاوم.
أكدت حركة أنصار الله في اليمن موقفها الثابت والداعم لمظلومية الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الموقف يستند إلى العقائد الدينية وليس لأهداف سياسية. وأدان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الضربات الهمجية والإرهابية التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا، واصفا إياها بالفاشلة، وشدد على استمرار مواجهة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، معتبرا أن ذلك يعد نصرة للمجاهدين في غزة. قامت أجهزة الأمن الأردنية تظاهرة أثناء توجهها نحو سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان للتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة. واعتقلت أجهزة الأمن الأردنية عددا من المتظاهرين السلميين، واعتدت عليهم بالضرب وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني. هاجمت حماس الدجل السياسي الذي يمارسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصفته بمجرم الحرب ورأس الشر، منتقدة استخدامه للدين لغايات سياسية. انتهى الحصاد إلى العناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة ويواصل الحصار على المستشفيات. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق التوغل وتقنص جنوده. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لحضراتكم، وبها ندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
حفظ الأمانة وردها إلى أهلها من المثل الإلهية السامية التي أحبها الله لعباده.
وقد اهتم بحفظ الأمانة أمناء الرحمن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، حتى روي عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين أنه كان يقول:
والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه.
وكان سيد الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام المثل الأعلى لكل المؤمنين في حفظ الأمانة وردها إلى أهلها بعد الرسول صلى الله عليه وآله،
وهذا ما جله لهم في أشد الأوضاع وأصعب الأحوال. فمنها ما رواه المؤرخون من مختلف الفرق بشأن ما قام به بعد هجرة أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة في ليلة المبيت.
من الطارق بابنا في هذه الظهيرة؟
أنا خولة. يا أم أيمن افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا القيظ يا بنت سعيد؟
أصدقيني الخبر يا بركة، هل صدق الناس في قولهم أن مولاك محمدا قد هجر مكة البارحة؟
أجل يا خولة، أما علمت أن بطون قريش قد عزمت على قتله، فأمره ربه أن يهاجر إلى يثرب.
ماذا تقولين؟ ويلي، ويلي من أبي عامر.
ما بك يا عزيزتي؟
ماذا سأقول له يا أم أيمن؟
وما شأن زوجك أبي عامر بهجرة مولاي رسول الله؟
لقد أودعني مالا استجمعه لشراء دار لنا، فخفت عليه من السرقة.
نعم.
فأودعته عند محمد ريثما يعود أبو عامر من الطائف. لقد ذهب ليستوفي دينا له على بعض أهلها. بماذا سأجيبه وقد ذهب المال بذهاب محمد؟
لا أس عليك يا خولة، لقد علمت أن محمدا هو الصادق الأمين، لا ريب أنه سيدبر أمر رد الأمانات إلى أهلها.
لا أدري، كأني قد غرني ما أجمع عليه أهل مكة من أمانة محمد. لقد ذهب الرجل وقريش تسمع قتله، فكيف سيرجع لرد الأمانات؟ يا أم أيمن، ويلي من أبي عامر، أي شر قد لحق بي.
لا يكون الأمر إلا خيرا يا امرأة، فوالله لا يرجى من مولاي إلا الخير.
وأي خير أرجو؟ لقد ذهب أبو عامر إلى طائف ليأتي ببقية ثمن الدار، فمن أين آتي بأمانتي وقد ذهب محمد؟
والله لا يكون الأمر إلا خيرا.
الحمد لله.
وذا ولدي أيمن قادم، اصبري لعل لديه خبرا من مولاه.
السلام عليك يا أمه.
وعليك السلام يا ولدي.
أليست هذه زوجة أبي عامر؟
نعم.
كيف أنت يا خالة؟
حييت يا ولدي، هل لدي خبر من محمد؟
هو بخير وفي رعاية الله يا خالة. لقد ذهب إليه علي وهو في بعض الجبال، حمل له الزاد والرواحل وجاء بأمره برد الأمانات التي عنده إلى أهلها.
الأمانات؟
نعم.
وأين هي يا أيمن؟
لقد استودعها عليا وعرفه مكانها لكي يردها إلى أهلها ولو كانوا من المشركين.
ها يا خولة، ألم أقل لك إن مولاي سيدبر أمر رد الأمانات، إنه الصادق الأمين.
نعم يا خالة، لقد تركت عليا وقد قام بالأبطح يهتف بالناس ويقول:
أيها الناس، يا أهل مكة، من كان له قبل محمد رسول الله أمانة أو وديعة فليأتنا نؤدي إليه أمانته.
الذي أسمع؟
ما الذي يبكيك يا أم عامر؟ وقد علمت أن أمانتك سترد إليك.
إنما أبكي شوقا يا أم أيمن. هذا خلق الأنبياء.
نعم.
محمد يأمر برد الأمانات لأهلها ولو كانوا من المشركين. وقد خرج من مكة تطارده سيوفهم. إن هذا والله لهو الدين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أشهد أن لا،
أشهد أن لا،
أشهد أن لا إله.
وبقي أمير المؤمنين عليه السلام 3 أيام يهتف كل صباح وعشية ببطحاء مكة، داعيا أصحاب الأمانات التي أودعوها عند رسول الله صلى الله عليه وآله للمجيء إليه لاسترجاع أماناتهم، ثم ذهب إلى المسجد الحرام وقام على الكعبة هاتفا:
أيها الناس، يا أهل مكة، هل من صاحب أمانة عند رسول الله؟ فقد أمرني أن أؤدي أماناتكم على أعين الناس ظاهرا. أيها الناس، هل من صاحب وصية لرسول الله؟ أيها الناس، هل من صاحب عدة وعده رسول الله بها؟ ليأتنا نوفي له ما وعده رسول الله.
ثم آذاننا ابن أبي طالب بكثرة ما يهتف بالناس لاسترجاع ودائعهم.
أعجب من هذا الفتى، كيف لا يخشى من غضبة قريش وهو يجاهر برد أمانات الناس عند محمد؟
وما الذي تستطيع فعله قريش لهذا القضين يا عمير؟ وقد فلت محمد من بين أيدينا.
لقد مضى 3 أيام على خروج محمد، لعله قد بلغ مشارف يثرب ولم تنفعنا جائزة التي وضعت لمن يأتينا برأسه 100 من الإبل الصحراء.
قبحا لسراقة قد طمع بالجائزة وأدرك محمدا، لكنه زعم أن قوائم فرسه ساخت في الأرض فتركه.
ما عهدت سراقة يكذب، وقد سمعت ما أنشأه في رد شعر أبي جهل.
أنشدنا ما الذي قاله سراقة يا أخ ثقيف.
لقد سمعته يقول: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه.
دع عنك يا عمير، فإن سراقة شيطان، لعل محمدا أغراه بجائزة أعظم من جائزة قريش.
قد يكون الأمر كما تقول يا ابن أبي سفيان.
يا ابن وابل الثقفي،
ماذا تريد؟
هل لك رغبة في 100 مثقال ذهب؟
100 مثقال؟
نعم، فيها قلادة أمي هند، إنها لهدية تغنيك إلى آخر عمرك يا عمير.
يا نعمة يا نعمة عمير، إن جاءته مثل هذه الهدية من أبي سفيان، ولكن ما الذي يأمرني به حنظلة أن أفعله لكي أحصل على هذه الهدية؟ نعم، علمت أن أبا سفيان ضنين على ماله، لا يعطي مثل هذا إلا لأمر جسيم.
ويحك يا أخ ثقيل، أتشك في كرم شيخ أمية؟ إنما نعطيك هذا العطاء العظيم قبال أمر يسير.
وما هو هذا الأمر اليسير يا أبا سفيان؟
لك ما وعدك ولدي حنظلة، إن ادعيت على علي 80 مثقال ذهب تزعم أنك أودعتها أمانة عند محمد.
وإذ لم يجدها خوانا عليا أو ابن عمه محمدا وفضحناهما بين الناس.
عسى أن تنصرف بذلك قلوب الناس عنهما، لقد عيان أمرهما.
إن قمت بذلك يا عمير كان الخضر لمحمد بين العرب، وكانت لك جائزتنا الثانية 100 مثقال.
ولكن إن لعلي فراسة، فإن طالبني ببينة فماذا أفعل؟
نحن في ظهرك يا عمير، سأتيك بسادة قريش يشهدون لك، ولن يقدر علي أن يرد شهادتنا، ولن يجد ما يعطيك، فنتهمه بالخيانة أو نتهم محمدا أن هرب بذهبك يا عمير.
هيا يا عمير، إن الأمر يسير. نعم. الجائزة لك عظيمة، 100 مثقال
عظيمة،
وقلادة أمي.
هيا يا عمير تحول.
واستلم عمير بن وابل الثقفي رشوة أبي سفيان وأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يكرر هتافه في الناس:
أيها الناس، من كان له قبل محمد أمانة فليأتنا نؤدي إليه أمانته، من كان له عند رسول الله وديعة فليأتنا نرد عليه وديعته.
يا ابن أبي طالب، يا علي، رد علي وديعتي، أنت وكيل محمد وقد أودعته 80 مثقالا من الذهب، ردها علي فقد احتجت إليها.
فقال علي عليه السلام: قد نظرت في الودائع كلها وعليها أسماء أصحابها، فلم أجد لما تقول أثرا، فاتق الله يا أخا ثقيف، فإن الله مظهر حق نبيه.
أيها الناس، يا سادة مكة، أنصفوني من علي وابن عمه محمد، لقد خانا الأمانة وأنكرا وديعتي.
ويحك ويحك يا أخا ثقيف، ومن في الناس أعظم حفظا للأمانة منهما؟
ما بالك يا خولة،
ورب الكعبة لقد دبر محمد أمر رد الودائع وقريش تلاحقه بسيوفها.
اتق الله يا ابن وابل، إن محمدا هو من عرفته قريش بالأمين قبل النبوة،
ولكنه خان الأمانة وطمع بكثرة الذهب الذي استأمنته عليه.
وبالغ أمير المؤمنين عليه السلام في نصح عمير بن وابل الثقفي، لكن الطمع بجائزة أبي سفيان منعته من قبول النصح، وبقي مصرا على ادعائه، فطلب عليه السلام منه البينة.
وأي بينة أصدق من أن يشهد لي سادة قريش؟ أجل، إن لي من يشهد لي بذلك، هذا أبو الحكم سيد بني مخزوم وابنه عكرمة، وهذا أبو سفيان.
نعم أنا حاضر.
أبو سفيان سيد بني أمية وابنه حنظلة.
نعم نشهد له.
وهذا عقبة بن أبي معيط.
نعم أجل، إنا لنشهد رب الكعبة أن عميرا سلم ابن عمك محمدا الذهب يا علي.
نعم يا علي، لقد رأينا الذهب، وقد أقر محمد باستلامه 80 مثقال.
رد الذهب لصاحبه علي، رد الذهب.
ولا تخزي نفسك وابن عمك.
هذه وهوبل هي الخيانة يا ابن أبي طالب، أتسرقون الأمانة؟
كف عن هذا القول يا ابن أبي سفيان، ثم مولاي محمد أنفى العرب جيبا وعلي أوفاهم للحق.
ردوا أمانته.
قال عليه السلام: مكيدة تعود إلى من دبرها.
وكيف ستعود هذه المكيدة على من دبرها والشهود هم سادة قريش؟ إلهي، أعن عليا وانصره، وانصر نبيك، فإن قومه بغوا عليه.
والله ما أنصفت محمدا وابن عمه علي، لقد أغرتني جائزة أبي سفيان ومنعتني أن أستجيب لنصح ابن أبي طالب، وهو يحذرني عاقبة البغي.
يا ابن عمير،
ما بالك
يا حنظلة؟ يا ابن عمير، ما هذا الوجوم؟ أرأيت كيف أن شهادة أبي ومن جاء به من سادة قريش قد غلبت إنكار علي للوديعة؟
لا أدري يا حنظلة، لا أدري، ولكن عليا قال: مكيدة تعود على من دبرها، وقد بث قوله هذا الوجل في قلبي، عدت أخشى الفضيحة.
لا توجل يا رجل، لا توجل.
ماذا أفعل؟
لقد شهد لك أبي وهو سيد بني أمية، وشهد لك أبو الحكم وهو سيد بني مخزوم، وشهد لك ابنه عكرمة، ولن يقدر علي أن يرد شهادتهم. إنهم سادة قريش يا عمير، إنهم سادة قريش.
ماذا تنتظر يا ابن أبي طالب؟ رد إلى أخي ثقيف أمانته، أو ترضى أن يسمك الناس أو محمدا بالسرقة؟
هو ورب الكعب العار أن تسرق يا بني هاشم ذهب أخينا الثقفي.
أهلا يا ابن أبي سفيان، ورب الكعبة ما عرفنا محمدا إلا بالصدق والأمانة، وعلي أشبه الناس به.
ماذا تقولين يا خولة؟
سمعتم.
وما أنت والذب عن بني هاشم؟
أرى يا أم عامر،
ماذا؟
أن حميتك على قريش دفعتك لما قلته، ونحن أيضا لا نرضى ورب الكعبة أن تلحق بقريش سبة خيانة الأمانة.
خيانة الأمانة؟
ولكن ماذا نفعل وقد خان محمد الأمانة؟
وكيف يخون محمد الأمانة وقد أمر عليا أن يجهر بالناس بالأبطح والكعبة أن يأتوه لكي يرد إليهم ودائعهم.
ماذا تقولين يا امرأة؟ ألا ترين عليا ينكر وديعة أخي ثقيف؟ وقد شهد له السادة قريش.
ولماذا لم ينكر وديعة أبي عامر؟ وقد جئته فسلمنيها وهي مختومة بختم أبي عامر لم يفتحها.
خولة،
ورب الكعبة، لا أرى ما ادعاه عمير إلا مكيدة كما قال علي.
كفي يا أم عامر، فالأمر بين. كيف تكون مكيدة وقد رأينا عمير يسلم الذهب لمحمد؟ لولا حشمة مني لأبي عامر لأوجعتك ضربا بالصوت. اغربي عنها، أي اغربي، كأنك صبعتي لدي محمد.
إنما عرفنا محمدا كما عرفته قريش كلها. نعم، إنه الصادق الأمين.
ماذا تقولين؟
وتجمهر الناس حول القوم وقد سمعوا شهادة أبي جهل المخزومي وابنه عكرمة وأبي سفيان الأموي وابنه حنظلة، وقد أجمعوا أن عمير بن وابل الثقفي قد سلم الرسول صلى الله عليه وآله 80 مثقال ذهب وديعة عنده. فطلب علي عليه السلام من الشهود أن يجلسوا متفرقين عند الكعبة، ثم أقبل على عمير وقال:
يا أخا ثقيف، أخبرني الآن، أي الأوقات كان حين دفعت وديعتك التي تزعم إلى رسول الله؟
لقد دفعتها في ضحوة النهار يا ابن أبي طالب، فأخذها محمد بيده ودفعها إلى غلامه، وقد شهد ذلك أبو الحكم المخزومي وأبو سفيان وابنهما عكرمة وحنظلة، كما شهد عقبة بن أبي معيط. نعم.
فاستدعى عليه السلام أبا جهل المخزومي وسأله، وعمير يسمع:
يا أبا الحكم، أخبرني، أي الأوقات كان حين دفع عمير وديعته التي يزعم إلى رسول الله؟
ما يحضرني ذلك الآن، ما يحضرني.
فطلب عليه السلام من أبي الحكم أن يرجع إلى مجلسه، ثم استدعى أبا سفيان وسأله مثل ذلك.
أي سؤال هذا يا ابن أبي طالب؟ لقد رأيت عميرا يدفع الذهب إلى محمد عند غروب الشمس، فأخذها منه وتركها في كمه وذهب. نعم،
هذا أول الشر، لقد غلبنا علي.
ثم طلب عليه السلام من أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى حنظلة ابنه فسأله السؤال نفسه.
قد شهدت عميرا يدفع الذهب لابن عمك عند الزوال يا علي. لازلت أتذكر يا علي أن الشمس كانت في كبد السماء، وترك عمير الوديعة عند محمد ثم انصرف.
ما أكذبك يا ابن أبي سفيان؟ لازلت أتذكر. قبحك الله وفضحك.
انظر إلى عمير يا خولة، لقد أخذ منه الاضطراب كل ما أخذ. الحمد لله، أرى الناس قد عرفوا كذبة وكذب الشهود.
الحمد لله يا أم أيمن.
ثم طلب علي عليه السلام من حنظلة ابن أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى عكرمة ابن أبي جهل وسأله ذات السؤال.
أشهد أني رأيت عميرا يسلم محمدا 80 مثقال ذهب عند بزوغ الشمس، فأخذها محمد وأمر غلامه أن يحملها من ساعته إلى بيته ويودعها عند فاطمة ابنته.
قبح الله عكرمة، هو أكذب القوم ورب الكعبة.
الحمد لله الذي فضح أهل الزور ونصر أهل الصدق والأمانة.
أيها الناس، لقد استبان لكم كذب هذا الثقفي، وقد اضطربت شهادات شهوده أيما اضطراب. إنها مكيدة دبرها أهل غدر لسيد بني هاشم، لقد تبلج الحق ورب الكعبة.
صدقت يا أيمن صدقت،
صدقت يا أيمن صدقت، والله لقد أسفر الحق بينا.
نعم لقد بان الحق.
صدقت يا أيمن.
ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام لعمير بن الثقفي وقال له:
أراك قد اصفر لونك وتغير حالك، ما تقول يا أخا ثقيف؟
وماذا عساي أقول؟
معذرة إليك ولابن عمك يا علي، أقول الحق ولا يفلح غادر، وبيت الله ما كان لي عند محمد وديعة.
فما الذي حملك على هذه الفرية يا ابن وابل؟
أبو سفيان وابنه حنظلة وأغرياني بدنانيرهم هذه، إنها 100 مثقال من ذهب فيها عقد هند. انظر يا علي انظر، إن اسمها منقوش على العقد.
شلت يداك وقطع لسانك يا عمير، لقد فضحتنا.
يا سبحان الله، أترين يا خولة كيف نصر الله عليا؟
ما لك صامت يا أبا سفيان؟
يا أمه، ألا ترين كيف اصفر وجهه حنظلة وأبا سفيان؟ ألا ترين كيف اصفر وجههما؟
نعم.
اسكت يا ابن السوداء اسكت، ما أنت وأمك ودخل في أمرنا يا ابن السوداء اسكت.
قد بان كذبك يا أبا سفيان.
ويح نفسي إذ رضيت بتغرير أبي سفيان وحنظلة. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. أيها الناس، أيها الناس، لقد بان الحق جليا وتبلج خبر السماء، إن الله ناصر نبيه محمدا. يا علي أشهد واشهدوا يا قوم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الحمد لله، الحمد لله، لك حسن العاقبة يا عمير.
الحمد لله، الحمد لله، لقد نصر الله عبده الصادق الأمين.
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله، الحمد لله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني
جعفر دجمخو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من الوصايا الخالدة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وكنا قد ذكرنا في حلقة ماضية قوله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. لدينا أساليب في التعامل مع الناس. هناك الأسلوب الصدامي، أن الإنسان دائما يصطدم مع الآخرين لأي شيء ولأي سبب كان. ولدينا أسلوب آخر هو أسلوب المسايرة التامة، بحيث إنه يستسلم لكل ما حوله من تصرفات الناس ولا يرد ولا يبدي موقفا تجاه ما يرى وما يسمع. وهناك أسلوب آخر هو أسلوب المداراة، الذي يكون بين لا يكون الإنسان في حال صدام دائم مع المحيط بدعوى أنه على حق أو بدعوى أنه أعلم منهم أو أنه أفضل أو ما إلى ذلك، ولا أن يوافقهم على كل شيء، على كل كلام وكل فعل وكل سلوك. المداراة تعني طريقة حضارية، طريقة فضلة في التعامل مع المحيط، يعني أنني أتعامل مع من حولي بخلق حسن، لا أنني أوافقه، حتى وإن لم أوافقه في شيء أتعامل معه بلطف أداره. حتى أن الشعراء انتبهوا إلى هذه النقطة، والحكماء، يقول الشاعر مثلا: ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. شاعر آخر يقول: وإني إلى الأشرار لست بصاحب، وحقك لا يهوى لصحبتهم قلبي، ولكنني أصطاد رزقي بأرضهم، ولا بد للصياد من صحبة الكلب. يقول: أنا ترونني في الظاهر أنا أصاحب هؤلاء، ولكنني أداريهم لكي أحصل على رزقي ولكي أحقق هدفا وهو تحصيل الرزق. هذا رأي الشاعر طبعا، ويعني موضع الشاهد منه أنه كيف يدار الناس من أجل أمر آخر. نحن مثلا في حال التعامل مع الناس لابد أن نتعامل معهم بلطف. يقول سبحانه وتعالى عن رسوله الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يدار الناس، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المثل الأعلى والقمة السامية في المداراة والرفق. يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش. ويقول أيضا: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل. ثلاث أمور: الأولى ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. هذه الأمور الأخلاقية مهمة جدا، بل في غاية الأهمية. بعض الناس يصل إلى مركز اجتماعي معين أو مركز علمي معين يريد من الآخرين أن يداروه هم، هو يحتاج إلى مدارات ولا يدار الناس. يعني على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد العلمي يتقدم تقدما كبيرا، ولكنه يتراجع في المجال الأخلاقي بحيث يحتاج هو إلى المدارات. فالعامي عندما يلتقي به يحس أنه لا بد أن يداري هذا الذي يدعي أنه الأعلم أو الأكبر أو الأكثر تقدما في مركز ما اجتماعي أو علمي أو ما إلى ذلك. هذه مصيبة أخلاقية تعاني منها الكثير من المجتمعات، والأجدى والأجدر بمجتمعاتنا الإسلامية أن لا تعاني من ذلك، باعتبار هذا الرافد الأخلاقي، باعتبار هذه التعاليم الأخلاقية العظيمة والوصايا الخالدة لآل البيت وجدهم صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تداركني بلطف منك يا
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين.